أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن لكل لفظ صادر من متكلم عرفي ظهورات ثلاثة ودلالات ثلاث. الدلالة الأولى دلالة تصورية، وهي انتقال الذهن من سماع اللفظ إلى صورة اللفظ أولا وإلى صورة المعنى ثانيا وبالتبع، وهذا الانتقال أمر تكويني قهري، ولا يمنع عن هذا الانتقال قرينة متصلة، ولا يتوقف هذا الانتقال على أي مقدمة خارجية ما عدا الوضع، ما عدا عملية الوضع لا يتوقف على أي مقدمة خارجية. هذا على المشهور بين الأصحاب من أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، وهي انتقال الذهن من سماع اللفظ إلى صورته أولا وإلى صورة المعنى ثانيا وبالعرض قهرا. وإن كان السامع بغير شعور، وإن كان الناطق بغير شعور واختيار، سواء صدر هذا اللفظ من متكلم في حال الشعور والالتفات أو صدر بغير شعور والتفات. الدلالة الثانية دلالة تصديقية، وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم معناه، وهذه الدلالة تتوقف زائدا على الوضع على عنصرين. العنصر الأول أن يكون المتكلم شاعرا ملتفتا ومختارا. العنصر الثاني أن لا ينسب قرينة متصلة على الخلاف، فإذا صدر كلام من متكلم عرفي في حال شعوره واختياره والتفاته ولم ينسب قرينة متصلة على الخلاف، كان ظهور حال هذا المتكلم في أنه أراد تفهيم معناه، معنى هذا اللفظ أراد تفهيمه وأراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، في هذا المعنى. الدلالة الثالثة دلالة تصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية، وهذه الدلالة تتوقف على عنصرين آخرين. العنصر الأول إحراز أن المتكلم في مقام بيان مراده الجدية، أن المتكلم بهذا الكلام في مقام بيان مراده الجدية. العنصر الثاني أن لا ينسب قرينة على الخلاف، فإذا صدر كلام من متكلم عرفي وأحرزنا أنه في مقام بيان مراده الجدية، ولم ينسب قرينة على الخلاف كان ظهور حاله أنه أراد هذا المعنى بإرادة جدية ونهائية فهذه الدلالات الثلاث موجودة في كل كلام صادر من متكلم عرفي من الدلالة التصورية والتصديقية بلحاظ الإرادة التفهيمية والتصديقية بلحاظ الإرادة الجدية بلا فرق بين أن يكون الكلام إخباريا أم إنشائيا هذه جهة الجهة الثالثة في بيان موضوع حجية إصالة الظهور وتشخيص موضوعه وتحليله وفيه آراء وأقوال يقع الكلام في هذه الجهة في عدة نقاط النقطة الأولى أن إصالة الظهور هل هي أصل برأسها أو أنها ترجع إلى الوصول العدمية كإصالة عدم القرينة أو إصالة العموم أصل برأسها أو أنها ترجع إلى الوصول العدمية كإصالة عدم المخصص النقطة الثانية على تقدير تسليم أن إصالة الظهور أصل برأسها هل هي متوقفة على إصالة عدم القرينة في الواقع وفي المرتبة السابقة أو أنها لا تتوقف على هذه الإصالة النقطة الثالثة موضوع حجية إصالة الظهور هل هو الظهور التصديقية أو الظهور الوزعية فإن موضوع إصالة الظهور وموضوع حجية هذه الإصالة هل هو الظهور التصديقية أو أنه ظهور الوزعية وهو ظهور التصوري يقع الكلام في هذه النقاط الثلاث أما النقطة الأولى فقد ذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى أن الوصول الوجودية ترجع إلى الوصول العدمية وأنها ليست وصولا برأسها وباستقلالها بل هي ترجع إلى الوصول العدمية فإصالة الظهور ليست إصالة برأسها واستقلالها أي ليست أصلا مستقلا بل هي ترجع إلى إصالة عدم القرينة إصالة عدم القرينة وكذلك إصالة العموم ليست أصلا مستقلا وليست أصلا برأسها وباستقلالها بل ترجع إلى إصالة عدم المخصص وكذلك إزالة الإطلاق فإنها ترجع إلى إزالة عدم المقيد، وإزالة الحقيقة فإنها ترجع إلى إزالة عدم القرينة، عدم القرينة. وقد أفاد في وجه ذلك أن الشك في إرادة الظهور، فإذا صدر كلام من المولى، إذا صدر كلام من المولى وكان ظاهرا في إرادة معناه، الشك في إرادة ظهور هذا الكلام من المولى حيث إنه ناشئ من الشك في وجود القرينة في الواقع وفي المرتبة السابقة. فإن كانت هناك قرينة في الواقع ومقام السجود وفي المرتبة السابقة فهي مانعة عن إرادة هذا الظهور، وإن لم تكن قرينة في الواقع ومقام السجود فهذا الظاهر مراد للمولى، فالشك في إرادة هذه الظهور ناشئ من الشك في وجود القرينة في الواقع وفي المرتبة السابقة، فإذن لا بد من الرجوع إلى إزالة عدم وجود القرينة. ما إزالة عدم وجود القرينة لا إلى إزالة الظهور. فإذا جرينا أجرينا إزالة عدم وجود القرينة ثبت الظهور، فإذا مرجع إزالة الظهور إلى إزالة عدم وجود القرينة في الواقع ومقام السبوت دون إزالة الظهور التي هي أصل وجودي، فمرجع إزالة الظهور إلى إزالة عدم القرينة في الواقع وفي المرتبة السابقة، ومرجع إزالة العموم إلى إزالة عدم وجود المخصص في الواقع وفي المرتبة السابقة، وهكذا. هكذا ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وسوف يأتي نقد هذا الذي أفاده شيخنا الأنصاري قدس سره. وذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن الوصول الوجودي وصول برأسها وباستقلالها، وأنها لا ترجع إلى الوصول العدمية، وقد أفاد في وجه ذلك أن سيرة العقلائية قد جرت على هذه الوصول الوجودية وعلى حجية هذه الوصول الوجودية، وهي الممزات شرعا، فإن الشارع أمزى هذه السيرة، والمفروض أن السيرة العقلاء قد جرت على إزالة الظهور، على إزالة العموم، وإزالة الإطلاق، وإزالة الحقيقة، جرت على هذه الوصول الوجودية وترتيب الآثار عليها وهذه الوصول ممزاة من قبل الشارع وحجة من قبل الشارع، وهي لا ترجع إلى الوصول العدمية. وأما الوصول العدمية كإزالة عدم القرينة وإزالة عدم المخصص في الواقع وإزالة عدم المقيد في الواقع، فلا دليل عليها على هذه الإزالة. والنكتة في ذلك أن هذه الإصالة لو لم ترجع إلى الوصول الوجودية فلا تكون من الوصول اللفظية، فإن إصالة عدم القرينة إن لم ترجع إلى إصالة الظهور فلا تكون من الوصول اللفظية ولا دليل على حجيتها. فإن كان إصالة العدم القرينة أصلا تعبديا وأصلا عمليا وليست من الوصول اللفظية فلا دليل على حجيتها. فلا دليل على حجية هذه الإصالة، وسوف نتكلم في ذلك تفصيلا. أما السيد الأستاذ قدس الله نفسه فقد جعل في المسألة فرزين. الفرض الأول أن يكون الشك في مراد المتكلم من كلامه من دون انعقاد الظهور لكلام المولى، ولم ينعقد ظهور لكلام المولى، صدر كلام من المولى ولم ينعقد له ظهور، ولكن يشك في مراد المولى من هذا الكلام وعدم انعقاد الظهور من جهة احتمال وجود قرينة متصلة مانعة عن انعقاد هذا الظهور. هذا هو الفرض الأول، أن يكون الشك في مراد المتكلم من كلامه من جهة عدم انعقاد الظهور له وعدم انعقاد الظهور له من ناحية احتمال وجود القرينة المتصلة في الواقع المانعة عن انعقاد ظهوره الفرض الثاني أن يكون الشك في مراد المولاي من ظهور كلامه، المراد من هذا الظهور مراد بإرادة جدية ونهائية أولى، ومن شيء هذا الشك احتمال وجود القرينة في الواقع وفي المرتبة السابقة، فإذا الشك يكون في مراد المتكلم من ظهور كلامه، صدر كلام من المولى وانعقد ظهوره انعقد، ولكن المكلف يشك في أن الظهور مراد بإرادة جدية ونهائية، ومن شيء هذا الشك في وجود القرينة المنفصلة في الواقع وفي المرتبات السابقة. أما في الفرز الأول فقد ذكر قدس الله نفسه أن المرجع في هذا الفرز هو إصالة عدم القرينة لا إصالة الظهور، إذ لا ظهور حتى يتمسك بإصالة الظهور، فالسالب بانتفاء الموضوع فلا ظهور في البين، فلا بد من الرجوع إلى إصالة عدم وجود القرينة المنفصلة، ويثبت بهذه الإصالة موضوع الحجية وهو الظهور، فإنه بهذه الإصالة بإصالة عدم وجود القرينة المتصلة تثبت موضوع حجية وهو الظهور، تثبت الظهور، فإذا يثبت الظهور بهذه الإصالة ولا بد من الرجوع إلى هذه الإصالة أولا لإثبات ظهور هذا الكلام في العموم أو الإطلاق أو في المعنى الحقيقي. فهكذا ذكره قدس الله نفسه في هذا الفرز. أما في الفرز الثاني يكون كلام المولى ظاهرا، الظهور منعقد، ولكن الشك في أن هذا الظهور مراده بإرادة جدية أو أنه ليس مرادا بإرادة جدية ونهائية من جهة الشك في وجود القرينة المنفصلة في الواقع وفي المرتبة السابقة، وحيث إن الظهور في هذا الفرز قد انعقد والظهور منعقد ومتحقق، فلا بد من العمل بإصالة الظهور، لأن بناء العقلاء قد جرى على العمل بالظهور، وهذا البناء ممزن شرعا، فهذا البناء حجة من جهة إمزاء الشرع، فإذا الحجة هو الظهور، الظهور هو الموضوع للحجية، ومجرد احتمال وجود قرينة منفصلة في الواقع ومقام الثبوت لا أثر له، وهو لا يمنع عن هذا الظهور ولا عن حجيته مجرد احتمال وجود القرينة، وإصالة عدم وجود هذا القرينة لا يجري في نفسه كما سوف يأتي بيانه. فإذا حيث إن الظهور منعقد لكلام المولى فالمرجع فيه إصالة الظهور، لأن سيرة العقلاء قد جرت على العمل بالظهور، والمفروض أن هذه السيرة ممزاة شرعا، فإذا موضوع الحجية الظهور، ومجرد احتمال وجود القرينة في الواقع وفي المرتبة السابقة فلا أثر لهذا الاحتمال، فإن هذا الاحتمال لا يمنع عن حجية هذا الظهور، هذا الزهور. فإذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن الوصول الوجودية ترجع إلى الوصول العدمية فلا يرجع إلى معنى محصل. هذا كله في الأقوال في المسألة، ولنا تعليق على ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وتعليق على ما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله روحه، ونتكلم فيه.